الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما صاد تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ولا مثل يوم الصف لوعة واجد وحرقة حران وحسرة مكمدي تباريح أعطينا القلوب وجيبها وقلنا لها قومي من الوجد واقعدي غداة ابن بنت الوحي خر لوجهي صريعا على حر الثرى متوقدي درت آل حرب أنها يوم قتله أراقيت دم الإسلام في سيف ملحدي عمري لئن لم يقض فوق وساده فموت كريم القوم غير موسدي وإن أكل هندية البيض شلوه فلحم كريم القوم طعم المهندي وإن لم يشاهد قتله غير سيفه فذاك أخوه الصدق في كل مشهد لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفا تحت القنا المتقصدي كريم كريم أبا شم الدنية أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد رأى أن طعم الموت رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا من الموت حيث الموت منه بمرصدي فآثر أن يسعى على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة من يدي وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد إمام الهدى يا فرج الله إمام الهدى إمام الهدى سمعا وأنت بمسمع عتاب مثير لا عتاب مخيم يا الندي فداؤك نفسي ليس للصبر موضع فتغضي ولا من مسكة للسجايا يا الذي أتنسى أتنسى وهل ينسى فعال أمية أخو ناظر من فعلها جد دعايا يا أرمدي وتقعد عن حربي وأي حشا لكم عليهم بنار الغيظ لم تتوقدي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله مسألة العنف الاجتماعي في أسبابه ومظاهره وننطلق من بداية قصة ابني آدم. القرآن الكريم يتحدث واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فقتل فأصبح من النادمين. القصة كما ينقلها المؤرخون والمفسرون وكلكم تعرفونها أن طلب من ابني آدم هابيل وقابيل أن يقربا قربانا لله سبحانه وتعالى لكي يعرف كل منهما منزلته عند الله ومنزلة الآخر. هابيل الذي كان صالحا متواضعا متدينا عمد إلى أفره كبش عنده، كان عنده غنم، أفضل ما كان لدي من الغنم سمنا وصحة وقوة اختاره باعتبار هذا نصيب سوف يقدمه لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه تعطينا معادلة، يعني أن نعطي لله سبحانه وتعالى خير ما عندنا، مو على طريقة ذاك الذي قال ما دام أريق اللبن فهو نصيب العباس. واحد نذر أنه إذا الله حقق مطلوبه أن يعطي يوزع في طحن العباس جرة لبن، فحقق مطلوبه، ده يمشي في قضية من قضاياه، هو رجل لبان عنده اللبن فأريق أثرت رجله وأريق هذا اللبن، قال ما دام صار على الأرض فهذا نصيب العباس. انت نذر هذا في ذمتك، الان يوم اللي اريق على التراب صار نصيب العباس. فقسم من الناس احيانا نصيب الله عندهم هذا اللي يراق على التراب هو نصيب العباس، قسم لا يجي ينظر نصيب الله هو خير ما عنده، لانه في الواقع هو نصيب الانسان، انت تقدم بالتالي انت تستلم في ذلك اليوم. فإجى هابيل وانتخب أفضل كبش عنده وجاء به إلى المكان المعين. قابيل الذي كان يعبد الله من وراء خشمة حسب تعبيرنا، كان عنده زراعة قمح، راح شاف وين أكو سنابل من القمح ما حامل زين، هاي السنبلة اليابسة وذيك السنبلة المكسورة وهذه اللي قريب بتموت، لمها كلها الزبالة هذه وجابها وخلاها في ذلك المكان. إنما يتقبل الله من المتقين، العلامة كما يقول المفسرون أن اللي يقبل قربانه تأتي النار وتأخذه، هذه العلامة. بالفعل انتظروا وجاءت النار وأخذت كبش هابيل، وظلت تلك السنابل اليابسة حسالة النبات مال قابيل لم تأخذ، يعني لم تقبل. فهذا شنو تقصير هابيل؟ اجى قال لما دام هالشكل انا لازم اقتلك. الحسد هالحالة من النفس المريضة أوقدت جانب العنف في داخل نفس قابيل، قال لأقتلنك. قال أنا شنو تقصير؟ إنما يتقبل الله من المتقين، لا اعتديت عليك ولا ضربتك ولا أذيتك، انت اذا عندك حساب روحي الله مو معي. قال انما يتقبل الله من المتقين. فانا ما عندي تقصير في ان الكبش مالي قد قبل والسنبل مالك لم يقبل، مو بسببي مو بتقصيري انا، لكن مع ذلك لئن بسطت يدك الي لتقتلني انا ما راح اقتلك، انا اعرف الحدود، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ليش؟ اني اخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، أنا ما أعتدي عليك، إذا تريد تسوي شيء فهذا أنت راجع يزيد من إسمك أيضا. فطوعت له نفسه قتل أخيه كما يقولون، جاءه غافلا وقتله، طبخ رأسه بحجر وتورط فيه فيما بعد، والقصة معروفة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري قتل أخيه، إلى آخر القضية. لاحظوا تفصية الحساب بين طرفين في قضية العبادية، أنا أقدم شيئا هابيل وذاك قابيل يقدم شيئا آخر، الله يأخذ مما لدى هابيل ويترك ما لدى قابيل. هذه قضية لا تستدعي القتال، لا تستدعي الجريمة، تستدعي أن الإنسان المخطئ يروح يقول شنو السبب اللي أنا هذا السنبل الذي جئت به من القمح لم يتقبل؟ ليش؟ سيفكر إذا كان له قلب هدي يهتدي إلى أن هذا السنبل لم يكن من خير ماله، الله ما يحتاج لا إلى كبش هابيل ولا إلى سنبل قابيل، وإنما يريد أن يبين مقدار التقوى عند هذا الإنسان. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ليوصل إلى الله ويرجع إليك أيضا في جزائه التقوى. لكن هي هذه أصبحت أسلوبا في حل الأمور والقضايا، حالة العنف، اللجوء إلى الخرق بدل الرفق اللي هو التوجيه الديني والإيماني، أصبح العنف في كثير من الأحيان حلا للمشاكل. تلاحظ الآن في مجتمعاتنا الإسلامية ما بين أبناء المجتمع لولا وجود ضوابط معينة لأكل بعضهم بعضا، هذا يقول أنه هذا مو على مذهبي وهو كافر وصاحب بدعة ومشرك ويعبد ما أدري القبور وما أدري كذا يصنع كذا، ولولا وجود بعض الحواجز لإجا وأكله أصلا. هذه حالة العنف، لولا وجود بعض الحواجز تمنعها لوجدنا فيها دمارا عظيما في المجتمعات. لابد أن يفكر الإنسان ترى حتى فيما بيننا، يعني حتى أبناء المذهب الواحد أحيانا مسير بينهم عنف مو قليل، فلان يرجع إلى فلان، تعال أنا أتعارك ويا فلان من هالجماعة الفلانية، أنا أخوض معركة معه، وهكذا. لو فتح المجال لهذه الطريقة لرأيت المشاكل لها أول وليس لها آخر. خلينا نبحث ما هو سبب هذه الأمور، لماذا يحل الناس مشاكلهم بالعنف الذي هو نفسه مشكلة ويولد مشاكل أخرى؟ ليش ما يتخذ طريق الرفق؟ هذا الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الرفق يمن والخرق، يعني العنف حل المشاكل بالعنف، والخرق شؤم. لا تتصور أنه أنت إذا حليت المشكلة بالعنف انتهت القضية، بالصياح انتهت القضية، بكبتي صاحبك انتهت القضية. لا، تولد لك مشاكل أخرى. لكن قسم من الناس طريقتهم إذا القضية تنحل بكلمة ما يكتفي، لازم 10 كلمات، إذا بالكلام تنحل ما يكتفي، لازم باليد، إذا باليد تنحل القضية ما يكتفي، أحيانا بالنار يروح يحلها. يقولون في المثل الشيء، عقدة الحبل اللي تنحل باليد ما يحتاج تقطعها بالسكين، لكن هي طبيعة عند قسم من الناس. يقال أن الجحة فيما يذكر من أحواله على فرض آخر بعض القضايا غير صحيحة السند، ولكن بعض الأحيان كل شيء يلزقوا فيه مثل هذا الشخص، يقولون جيء لجحة وهو قاضي، أنه الآن إحنا عندنا مشكلة عن ريدك تحلها، ما هي مشكلتكم؟ قال واحد عنده 10 سامعين ثور اجا وغطس راسه في حب مال قروي ثاني حتى يشرب، الآن ما قادرين نطلع راس الثور من الحب، والريدة تحل إلينا هذه المشكلة. قال لهم بسيطة هاي المشكلة، طبعا الريدة تحلها بأقل الأضرار. قال أنا أقضي بقضائي وأنتوا لازم تلتزموا. بسميك خالف كسر الحد من تحت، راح المي من الحد، زين بعده لا يزال رأس الثور في هذا الحد المكسور، صار من تحت. قال زين الآن اقطعوا رأس الثور، فهم الحد راح من الناس وهم الثور أيضا قطع رأسه. هذا حل مشكلة من قبل هذا الرجل. أحيانا قد تجد إحنا نضحك من هذه الحالة، ولكن ترى صدق في بعض القضايا الاجتماعية قسم من الناس هم يقطعون رأس الثور وهم يكسرون الحد، هذا حلهم للمشكلة الاجتماعية. طيب انت الشيء اللي يمكن بيدك ان تفك عقدته ما داعي تستعمل السكين، الشيء اللي بكلمة ما تحتاج الى كلمتين، الشيء اللي باللسان لا يحتاج ان تستعمل اليد. لكن اكو قسم من الناس خلاف هذا الامر، وهذا يحتاج الى تفكير في المناشئ. ترى احنا متورطين في الاسباب، من هذه الأسباب أسباب تربوية، أنا قد أكون متورط بها، أنت إن شاء الله ما متورط. زين أسباب تربوية يعني شنو؟ يعني لما يجي الطفل في البيت ويرى والده يستخدم العنف والصراخ والضرب كأسلوب تربوي، أول ما يدخل البيت وإذا بالبيت قام ولا قعد من الصراخ، زين اول ما يدخل البيت يضرب هذا ويقلب هذاك ويعاقب هذا، ويتطور انه بهذه الطريقة فرض هيمنته في البيت. انا رجال، بمجرد ان ادخل البيت الكل يخاف. زين هذا يتحول الى اسلوب تربوي في ذهن هذا الطفل ويتكرر من جديد. هذا الطفل يكبر يصير يستخدم نفس الأسلوب ويا أخوه الصغير، ويستخدم نفس الأسلوب ويا الموظف اللي تحت إيده، وفي المستقبل أيضا إذا صار مسؤول في المجتمع يستخدم نفس الطريقة في حل المشاكل، الصراخ والضرب والعقوبة والعنف وعلى هذا المعدل. وانت تلاحظ أصلا مجتمعنا كأنما تطبع بهذا الأسلوب. في المدرسة الطالب من بدايات صغره يعود على العنف، يعود على الضرب، يعود على الصراخ، يعود على العقوبة، يترسخ في ذهنه أن المشاكل ما تنحل إلا بالضرب، إلا بالعقوبات، إلا بالصراخ، إلا بالعنف. بينما احنا نجي نقرأ في الدعاء، دعاء الصباح،
قلكم إن شاء الله تقرؤون. وأدب اللهم نزق الخرق مني، حالة النزق والخرق والعنف والمبادرة إلى الأشياء الصعبة هذه تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تعويض. فمن الأسباب أشياء ترجع إلى قضايا تربوية في البيت موجودة، الوالد يصرخ والأخ الكبير يصرخ والأم تصرخ وهذا يعاقب وذاك يضرب وهذا يعنف وذاك يوبخ، فتتحول القضية إلى أسلوب في الحياة وإلى طريقة الإنسان يعيد تكرارها وممارستها في كل وقت. هذا صار إنتاج للعنف، إنتاج تربوي للعنف الاجتماعي. قصد منه يرجع إلى سوء التوجيه الديني، حالات التفسيق، حالات التبديع، حالات التكفير. أنا بمجرد أن أختلف ويا إنسان في قضية فكرية في قضية دينية بسرعة أصك بأنه صاحب بدعة، بسرعة أقول هذا مشرك، بسرعة أقول هذا ما أدري منحرف، بسرعة أقول هذا ضال. فإذا تعود المجتمع بهذه الطريقة أصبح ينظر إلى الآخرين على أنهم مبتدعة وفاسقون وكافرون وغير ذلك. شنو اللي ينتج؟ اللي ينتج ما نراه في بعض الدول الإسلامية، اللي بعض هؤلاء اللي يرفعون شعار الإسلام يجون يذبحون الناس ذبحا مو قتل. يسمعون في الأخبار نساء وأطفال وكبار وصغار، هذا عن حساب واحد إسلامي أو مسلم، مع ذلك في رأيه أن هذول منحرفون، أن هذول ضلال، أن هذول فسقة ومبتدعة، تروح تشوف يذبحهم ذبحا. والجرائم التي نراها ونسمع عنها منذ فترة طويلة من الزمان وإلى اليوم منشأها هو هذا المنشأ. فإذا هذه الحالة من حالات العنف الاجتماعي لها منشأ، تارة يكون منشأ تربويا من خلال العائلة، من خلال المدرسة، من خلال الوالدين، من خلال الإخوة، من خلال العائلة، وأخرى يكون لها منشأ من سوء التوجيه الديني. ولذلك مهم جدا أن يستلم الإنسان توجيهاته الدينية من منابعها الصافية. ليش النبي صلى الله عليه وآله ما يقبل حكاية حسبنا كتاب الله؟ يقول لا، لازم هم الكتاب وواحد يشرح الكتاب، يبين الكتاب وعطرة في أهل بيتي. ليش؟ لأن هذا الكتاب يحمل على وجوه كل الناس، يقولون احنا نلتزم بالقرآن، لكن هذا اللي يفهم القرآن غير ذاك، إنما يعرف القرآن من خوطب به ومن نزل في بيته. هاي أهمية أن يأخذ الإنسان ثقافته الدينية وتوجيهه الإسلامي من مصادر أصيلة ترجع وتنتهي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا في غير هالصورة نجد خوارج مثال. خوارج كانت جباههم عليها كسفنات البعير من أثر السجود، صلون يصومون، ولكن التوجيه مالهم كان توجيه خاطئ، قرآن بعيدهم. يقول أحدهم كنت في حرب صفين مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فمرينا في الليل على مخيم المعسكر فسمعت واحد يقرأ القرآن ويبكي صوت شجي، أمن هو قانت آناء الليل يرجو رحمة ربه. وكرر هالآية ويقرأ القرآن صوت شجي بكاء بنص الليل، واجد أنا غبطته في نفسي، أصغيت إله بسمعي. أمير المؤمنين فهم ما في نفسي، قال لي لا يغرنك، هو من أهل النار. قل أنا ظلت تلوج في نفسي، علي بن أبي طالب يقول عن واحد في داخل جيشه جاي يقاتل أعداء علي بن أبي طالب، طيب ونصف الليل الباقي رايحين نايمين وهذا قاعد يقرأ القرآن بهذا الصوت الشجي، وإذا به يقول لي لا يغرنك هو من أهل النار. قلت شوي أنا شكيت، شلون علي بن أبي طالب؟ أقول من جهة علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله، ما يمكن أن يقول شيء من غير حجة، من جهة أخرى هالمظهر قدامي بعد ما أكذب سمعي ولا بصري. ظلت تلوج في نفسي إلى أن انتهت معركة صفين، لما انتهت وصارت قضية التحكيم وصارت قضية الخوارج، وقاتل أمير المؤمنين الخوارج في النهروان، وكما قال لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة. يقول هذا أنا بعد أكثر زاد عندي القلق في داخل نفسي، قدامنا أكثر من 2000 شخص، شلون ما ينجو منهم 10 وشلون ما ينقتل من عندنا 10؟ هذه أضيفت على تلك. قاتل القوم، انتصر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إجا وياي فمرينا على القتلى من الخوارج، وصلنا إلى مكان واحد جبهة كفنة البعير من أثر السجود ولحيته إلى صدره، وأشار إليه، أشار إليه قال أمن هو قانت آناء الليل، هذا صاحبك، هذا صاحبك اللي أنت كنت سام ذيك الليلة. صحيح هذا يقرأ القرآن، بيده القرآن، يعرف ألفاظه، لكن توجيه من أين يستلمه؟ الهداية المصباح بيد من؟ إذا بيد أمير المؤمنين نعم، أما إذا كان يوجه نفسه بنفسه أو يعتمد على غير خط إلهي لا، آخر أمره حتى وإن استقام قليلا لكن آخر أمره يصير من الخوارج. طيب، لذلك احنا نقول لان مثل هذه التوجيهات الدينية تحتاج الى طريق والى اسلوب متصل باهل البيت عليهم السلام. ليش احنا نؤكد على الاخذ من العلماء الربانيين مراجعنا حفظ الله الموجودين منهم ورحم الله الماضين؟ لماذا غير لهذا الغرض؟ لأنهم القرآن موجود، وغيرنا قال حسبنا كتاب الله، الرسول قال لنا لا مو حسبكم، هذا إضافة إلى وإثرة أهل بيتي. وهي تجربة الخوارج اللي حلوا المشكلة بهذه الطريقة وانتهوا إلى الضلال وإلى تلك المواقف المخزية في الدنيا وفي الآخرة. إحنا نحتاج أن نفكر كثيرا في أن مجتمعنا يحمل بذورا للعنف الاجتماعي، سواء كانت تلك البذور من مناشئ عائلية، يعني أنا وإنت لازم نفكر كثير في كيفية تعاملنا وأسلوبنا في داخل أسرتنا. تقول أنا في بيتي كيفي أريد أرفع صوتي مثل ما يعجبني، هذول أولادي أريد أدبهم تأديب زين. صحيح هذا كله لك حق فيه، لكن خلي في بالك هل أنت تعود هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأولاد، تعطي لهم منهج في العنف سيكررونه في المستقبل؟ لا.
في مجتمعنا أيضا كيف نتعامل فيما بيننا، اختلافاتنا كيف نحل اختلافاتنا، نحلها بالتي هي أحسن أو لا على طريقة قطع رقبة الثور وتحطيم الحد. ترى كثير من الأحيان في مجتمعنا الطريقة الثانية هي الطريقة السائدة، ونحن نحتاج أن نفكر جيدا في أن لا تسيطر نزعة العنف علينا وعلى مجتمعنا، لأنها إذا بدأت لا تنتهي. هاي مثل النار، النار كل ما تعطيها تقولها من مزيد. إذا صرت عنيف مع ذاك البعيد راح تصير عنيف مع هذا القريب، إذا صرت عنيف مع ابن الجيران راح تصير عنيف مع أخوك ومع ابن عمك. ليش الأئمة عليهم السلام يقول أمير المؤمنين إني أكره لكم لأصحابه أن تكونوا سبابين لعانون؟ ليش؟ أولا لأن السب واللعن للآخرين يعني خلي الإنسان في حالة نفرة وبعد عنك، ما يمكن أن تجتذب إنسان وأنت تسبه. إذا تريد تجتذب إنسان أخرج له من أخلاق أهل البيت عليهم السلام ما يجذبه، مو أن تشتمه أو تسبه تبدعه أو تفسقه أو تكسره، ما يمكن أن تجذبه بهذه الطريقة. هذا واحد. الثاني أن إذا صار هذه الحالة، إذا أنت سبيته هو سبك، صار المجتمع مجتمع سباب، صار المجتمع مجتمع عنيف، صار المجتمع مجتمع حرب، مجتمع صراع، وهذا المجتمع لا يتوقف عن الانهيار. القرآن الكريم يبين لنا طريقة في التعامل هي ما حصل بين قابيل وهابيل. لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا إنسان صاحب مبادئ وقيم ومثل وعوامل أخلاقية تردعني عن الانفياق وراء مثل هذا الأمر، وإلا إذا فتح المجال لهذه الجهة تبدأ ولا تنتهي أبدا. تاريخنا الإسلامي مع الأسف الشديد تاريخ حافل بحالات العنف والتصفية والتشريد. يعني سياسة أعداء أهل البيت عليهم السلام تجاه أهل البيت كلها كانت سياسة عنفية، وردود أهل البيت عليهم السلام لم تكن في طريق العنف أبدا، سواء في الأخلاق الاجتماعية. يجي واحد إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيسبه ويشتمه، الإمام الباقر لا يعيره اهتماما. تصور واحد يجي يسبك في وجهك، يسوي الرد الفعل الطبيعي لقسم من الناس إذا ما يسبه يضربه. الإمام الباقر عليه السلام كأنه لم يسمع، أشاح بوجهه عنه، إجي إليه من صوب ثاني قال له إياك أعمل، هذا السب اللي سب لسبيته إليك موجه، أنت لا تراوح لا توخر، إياك أعني. قال وعنك أغضي، أنت تعميني وتلحقني بس أنا هم سامع، ولكني أغضي عن ذلك، ما أعتني في الأمر. قاموا جماعة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام لكي يعاقبوه ويواجهوه، شنو هالوقاحة هذه؟ شنو هالصفاقة؟ بلا مقدمات تجي وتشتم وتسب، وإذا هم تم تجاهلك تقول أنا أقصدك إلك أنت، لا أحد النبع عربانة. زين، فسكتهم هدأهم الإمام الباقر عليه السلام وأقبل عليه بطيب الكلام وبلين الحديث إلى أن أخرج ما في نفسه، وانهار الرجل على رجلي الإمام يقبلهما الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذاك الموقف العميق، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني سبني تواجهني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا أنا عندي قيم، إني أخاف الله رب العالمين. أنت تتحداني أنا ما أتحداك، أنت تعتدي علي أنا لا أعتدي عليك. نعم في بعض الحالات لابد الإنسان يوقف ضمنه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في حالات الدفاع، ولكن كسياسة عامة لا ينبغي أن يتحول العنف إلى سياسة. واجه أهل البيت عليهم السلام عنف غيرهم بصبرهم وحلمهم وسعة صبر وسعة صدرهم، وكتبوا المعركة آخر الأمر، كتبوا المعركة آخر الأمر، سواء في ذلك الوقت أو في هذا الوقت. أنت ما تجد أن واحد من الأئمة عليهم السلام يعجب مثلا بممارسات فلان خليفة، لكن تجد العكس، تجد أن الخلفاء في لحظات معينة يقول هذا إمام القلوب، إحنا أئمة الظاهر، حكام على الظواهر والأبدان، وهؤلاء أئمة القلوب، هذول رجال من نمط آخر، هذول جلد رسول الله ولحم رسول الله. هاي معنى هذا أن العدو يعترف بتقدم هذا الإنسان وبأفضليته، وهذا انتصار الإنسان في زمنه، وإلى يومك هذا يتحولون إلى قدوة وإلى طريقة وإلى منهج. حتى إحنا أيضا نجي في آخر الزمان ونأخذ من طريقهم درسا وعبرة لنا، لكي لا يتحول العنف إلى إعادة وإلى تكرار. وأشد ما تجلت فيه حالات العنف كربلاء. كربلاء شهدت حالات من العنف عظيمة جدا. بعض المؤمنين طلب مني أن أذكر مصيبة عبد الله الرضيع، وإحنا نتوسل بهؤلاء السادة بقربهم من الله، هذا قربان من قرابين أهل البيت عليهم السلام. وين القربان اللي قدمه هابيل؟ وين هذا؟ هذا من رسول الله، من أبي عبد الله. زين، قدموه قربانا لخالقهم، ولذلك إحنا نتقرب ونسأل الله سبحانه وتعالى في حوائجنا للدنيا والآخرة بأهل البيت عليهم السلام. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أقض حوائجنا للدنيا والآخرة. هذا أيضا من أبناء الزهراء عبد الله الرضيع. الشاعر يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم منحرا، لقد ولد في ساعة هو وردا، ومن قبله في نحره السهم كبرا. جاءت به أمه إلى زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام: يا زينب خذوا طفلكم، أنا ما أقدر أتحمل أن أراه قد دلع لسانه على صدره من شدة الرمى، إذا يريد يموت خلي موت عندكم بين أيديكم، هذا ابنكم خذوا يمكم، أنا ما أقدر أتحمل أن أرى هذا المنظر، والله لقد جف اللبن في صدري. جاءت به زينب عليها السلام إلى أخيها الحسين، بعد الحال يحكي المقال، ما يحتاج أن تقول له هات أخذ هذا الرضيع واطلب له شيئا من الماء. أخذه الحسين، أخفاه تحت عباءته،
ليش تحت عباءته؟ يقولون لأن الشمس حرارته وهذا طفل رضيع وعطشان، إذا يبقى تحت الشمس من الممكن أن يموت على هذه الحالة، لذلك خلى عباءته على وجهه وجاء به إلى القوم. بعض من حضر يقول جاء إلينا الحسين على ناقة مو على الفرس، فعلمنا أنه لا يريد القتال وقد أخفى تحت ردائه شيئا، لما وصل إلينا أماط رداءه عنه وأخرج قتلا من تحته. ودعا الأقوام يا لله من خفض فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه ولاد الكثير، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين. وحسينا وحسينا وحسين، أجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام فطران وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. وحسينا وحسينا اختلف العسكر فيما بينهم، الذي حل النزاع قول عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم، فسدد له اللعين سهما ما اخطأ عنق الطفل الرضيع، فذبحه من الوريد الى الوريد ومن الاذن الى الاذن، سام دم الطفل الرضيع على كفي الإمام، ألقى به إلى السماء ثم أقفاه مرة أخرى، رجع إلى المخيم استقبلته سكينة، أبا يا أبا هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها خذي يا خاكي مذبوحا. ساعد الله قلب أمه لما رأت على تلك الحالة، كأني بها أنشأت يبني عبد الله على فرجاك، على فرجاك أنا صبر فينا ودرايا يا 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 والله للماء يحين شبحا يا تعينا ليشن عليك ليشن عليك بسهم ورداك، يا ابن الكسر قلبي بشرته، اي والله كسر خاطري مذبوح، شفت شنه الذنب يا 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 ي
ابن العمل تائه عطشان ولسانك دمعته يا والله عطشان ولسان سامعك دمعته
ومزرأته أمه أنشأت تدعو بصوت فادع الجلمة تقول عبد الله ما ذنبه ولا نسألك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تغمد اللهم علماءنا الماضين بواسع مغفرتك أسكنهم الفسيح من جنتك واحفظ علماءنا الربانيين لخدمة الدين اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ إخواني الحاضرين فردا فردا بحوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.